بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضاف إلى ما سبق تفصيل ذكره بعض أهل العلم في تصديق الكهان، أن الذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهذا كافر كفرا أكبر. مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب ولا يقع في قلبه ادعاء الكاهن لعلم الغيب، فهذا كفره كفر دون كفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فائدتان أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المراد بالمنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الكتاب والسنة، والمعنى أن من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه. وقد علم من دلائل القرآن والسنة بأن الكتاب والسنة منزلان لكونهما من الوحي، ومما يدل على إنزال القرآن قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك. ومما يدل على إنزال السنة قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومما يدل على مجموع إنزال الأمرين قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية أن هذا في حق من صدق بالكاهن، فكيف بحال الكاهن نفسه، فهو أشد كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة في جواز ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الخبر أو عند الإخبار. ثم قال المصنف رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن ماذا عندكم؟ في المخطوطات أي النسخ الخطية لم يذكر اسم الراوي كما ذكر الشيخ سليمان آل الشيخ، وهو أقرب الناس عهدا بالمصنف. قال رحمه الله: هكذا بيض المصنف اسم الراوي، أي لم يذكره. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. توثيق هذا الحديث هو صحيح بشواهده، فقد أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم. والحاكم ذكر أنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا العلامة الألباني. وأما عزو المصنف إلى الأربعة فليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، والظن أنه تبع في ذلك الحافظ، فإن الحافظ ابن حجر وهم في عزو هذا الحديث إلى أصحاب السنن والحاكم. فكأنه تابعه في هذا الوهم. وأما التخريج الأربعة للحديث فهو للحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله. وموضع الوهم عند الحافظ هو في كتابه فتح الباري المجلد العاشر. هذا في قول المصنف وللأربعة، لعله أراد الذي قبله، أو يقال ليس الأمر كذلك وإن تبع فيه الحافظ. والحاكم وقال صحيح على شرطهما. هذا الإطلاق من الحاكم في كتابه المستدرك فقد يصيب فيه وقد يخطئ، وقد تتبع أوهامه في هذه الأحكام أو في كثير منها الحافظ الذهبي رحمه الله وكذا شيخنا الوادعي رحمه الله. ثم قال المصنف في الحديث أو ما ورد في الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا. هذه الكلمة كلمة أو تحتمل معنيين، الأول بمعنى التنويع أن يأتي العراف أو الكاهن أيا كان فهذا لا يجوز، والمعنى الثاني بمعنى الشك أي أن يكون عرافا أو يكون كاهنا من حيث الشك فيه. أو الشك من الراوي. وفي هذه الجملة دلالة على وجود فرق بين العراف والكاهن، هذه الجملة فيها دلالة على وجود الفرق بين العراف والكاهن وقد مر ذكر ذلك. ثم قال رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وهذا الأثر الموقوف على عبد الله بن مسعود صحيح، أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني من طرق عن ابن مسعود موقوفا عليه، والإسناد إليه صحيح. وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نسبة إلى موصل العراق، كان من الأئمة الحفاظ، اعتنى به أبوه وخاله وهو أكبر سنا من النساء بخمس سنين وأعلى إسنادا منه قال عنه الذهبي: محدث الموصل وصاحب المسند والمعجم. روى عن يحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وعدد، مات بالموصل سنة 37. ولماذا ذكر هذه الأحاديث المرفوعة والموقوفة وهي تحمل الألفاظ والمعاني نفسها؟ هذا لمزيد تقوية الخبر. فإن المتابعات والشواهد تقوي الأخبار. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حصين، هذا الحديث الأثر الموقوف روي مرفوعا لكنه لم يصح. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين ابن حصين رضي الله عنه مرفوعا، عندكم مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا الحديث. هذا الحديث يحكم عليه بأنه حسن، حديث حسن. فقد أخرجه البزار والطبراني في الكبير، من طريق إسحاق ابن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران ابن حصين، وأبو حمزة صدوق كما في التقريب. وبقي في هذا الإسناد علتان: الأولى عنعنة الحسن لكونه مدلسا، والثاني أو الثانية وجود الخلاف في سماع الحسن من عمران، هل سمع منه أم لا في الجملة. لكن لهذا الحديث شاهد آخر، وهو الذي ذكره المصنف هنا، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أخرجه البزار أيضا والطبراني في الأوسط عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به، وزمعة ضعيف ونحوه سلمة أي في الضعف، فهاتان علتان. فهاتان علتان في هذا الحديث يكون بمجموع الحديثين وشواهد أخرى ذكرها بعض أهل العلم يكون الحديث حسنا. أما قول المصنف في ذكر حديث عمران أن البزار أخرجه بإسناد جيد والطبراني أخرج حديث ابن عباس بإسناد حسن، فهذا ليس بجيد. ولعل المصنف تبع فيه المنذري فإن المنذري الحافظ المنذري قال عنهما كذلك، قال إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد، وكذا أيضا ورد عن الحافظ، فكأنه أي المصنف تبع هذا أو ذاك. اليوم هذا في التخريج، تفهمون أم لا؟ طيب، بقي البزار والطبراني. البزار هو أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البصري البزار صاحب المسند الكبير الذي تكلم على أسانيده، وقد جرد زوائده الهيثمي وسماه كشف الأستار عن زوائد البزار. ارتحل في شيخوخته ناشرا لحديثه، فحدث في أصبهان وبغداد ومصر ومكة والرملة، ومات بها سنة 92 و200 من الهجرة. قال عنه الحافظ الذهبي: الشيخ الإمام الحافظ الكبير. وأما الطبراني فهو أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب الشامي. بقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وجمع وصنف وعمر دهرا طويلا، ورحل إليه من الأقطار، استوطن بأصبهان وأقام بها نحوا من 60 سنة ينشر العلم ويؤلفه. وأشهر ما يورد له من الكتب أو المصنفات المعاجم 3: الصغير والكبير والأوسط. أما المعجم الصغير فقد جعله عن كل شيخ حديث، وأما الكبير فجعله معجما لأسماء الصحابة وتراجمهم وما رووه، ولكن لم يذكر مسند أبي هريرة ولا استوعب حديث المكثرين. أما الأوسط فقد كان عن مشايخه المكثرين، وجعل فيه غرائب ما كان عند كل واحد منهم، حتى كان يقول عن هذا الكتاب: هذا الكتاب روحي. عاش 100 سنة وعشرة أشهر ومات سنة 360 من الهجرة. ما مناسبة هذا الحديث بعد أن علمنا ثبوته للباب؟ مناسبة الحديث للباب أنه دل أو أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، ومناسبة الحديث للتوحيد أنه دل بطريق لازم على أن الكاهن كافر، لأنه يعتمد في كهانته على الشرك. ومعنى بطريق لازم أي أنه إذا كان المصدق أو من يطلب الكهانة مصدقا بها قد كفر، يلزم منه أن الكاهن كافر. ألفاظ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، في قوله ليس منا ذكر أهل العلم عدة معان لهذه الكلمة، فمنهم من قال ليس منا أي ليس مثلنا، ومنهم من قال ليس على ملتنا وطريقتنا. ومنهم من أبقى هذا اللفظ دون تأويل ليكون أبلغ في الزجر والنهي. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا النفي ليس منا أي ليس يفعل ذلك العاملون باتباعنا والمقتفون لشرعنا، وعلى ماذا تدل هذه الكلمة؟ تدل على أن هذا الفعل محرم، تدل على أن هذا الفعل محرم، بل قال بعض أهل العلم يدل على أنه من كبائر الذنوب. وهل تدل هذه اللفظة على خروج الفاعل من الإسلام؟ الجواب لا، بل يكون ذلك على حسب العمل والسياق والحال، فقد يكون العمل مخرجا عن الملة فتكون البراءة منه براءة كلية، وقد يكون العمل غير مخرج من الملة فتكون البراءة منه براءة جزئية، براءة جزئية. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطير أي فعل الطيرة، وسيأتي معنا باب في هذه المسألة، مسألة التطير، لكن معنى قول التطير أي أنه فعل الطيرة، وتشمل صورتين: الصورة الأولى أن يتطير لنفسه، أن يتطير لنفسه زاجرا الطير أو نحو ذلك، والثانية أن يتطير لغيره، بزجر الطير ونحوه، فهذا وذاك داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. لهذا اللفظ معنيان: تطير له، له معنيان. المعنى الأول: أمر من يتطير له، يأمره أن يتطير له، يا أبا أيوب، يأمره أن يتطير له، هكذا. طيب، المعنى الثاني: أن يقبل قول المتطير له ويتابعه، أن يقبل قول المتطير له ويتابعه. فهذا وذاك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو تطير له. وأو هنا في هذا الحديث للتنويع، أو هنا تفيد التنويع، يعني ذاك النوع أو هذا فعل الطيرة أو أمر أو قبل وتابع غيره فيها. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. الحديث: ما معنى من تطير؟ من تطير أي من فعل الطيرة، من فعل الطيرة. أو تطير له يحتمل معنيين: نعم، أن يأمر بالتطير، يا فلان أنت تحسن زجر الطير وأنا مسافر فازجر لي الطير لأعرف حظي، أو يقبل منه ذلك من دون أمر أو طلب إذا زجر له الطير أو تطير له بأي نوع ويتابع ذلك. وكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو تكهن أو تكهن له. تكهن بمعنى فعل الكهانة، أو تكهن له يشمل الأمرين: أن يأمر بذلك ويطلب أن يتكهن له، والثاني أن يخبر بالكهانة فيقبلها ويتابعها، فيقبلها ويتابعها.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او سحر او سحر له، سحر اي فعل السحر، او سحر له بطلب او بقبول ومتابعة. وبقية ألفاظ الحديث معلومة، إلا أنه في هذا الموضع لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التطير والتكهن والسحر شدد الأمر في الكهانة، وفي إتيان الكهان ليدل الأمر على خطورة الكهانة وخطورة إتيان الكهان. قال المصنف رحمه الله، قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا الكلام موجود في كتاب من كتب الإمام البغوي رحمه الله، وهو أوسع ما ألف من الكتب، واسمه شرح السنة. والبغوي رحمه الله اسمه الحسين ابن مسعود ابن الفراء الشافعي أبو محمد البغوي بفتح الباء والغين نسبة إلى بغى، قرية من قرى خراسان بين هرات ومرو. وهو صاحب التصانيف الكثيرة، من أشهرها شرح السنة ومعالم التنزيل في التفسير، وكتاب المصابيح، وكتاب الجمع بين الصحيحين، وعدد من الكتب النافعة. وقد كان ثقة فقيها زاهدا ناشرا للسنة، عقيدته صحيحة حتى لقب بمحيي السنة، ولقب بركن الدين. توفي بمرو سنة 510 من الهجرة. يقول كما في هذا الموضع من كتابه: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. معرفة الأمور ليست بإطلاق أن كل من يدعي معرفة الأمور يكون عرافا، ولكن المراد بالأمور هنا الأمور المتعلقة بعلم الغيب، الأمور المتعلقة بعلم الغيب، وإلا فقد يدعي بعض الناس معرفة أمور كثيرة وليس ادعاء لشيء من الغيب، وهذه الأمور سواء التي يدعي معرفتها سواء أكانت ماضية أو مستقبلية، كانت ماضية أو مستقبلية، فلا يشترط أن يخبر عما يستقبل، بل لو أخبر عما مضى وعرف بما مضى سمي عرافا. قال: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، هذه المقدمات هي أقيسة فاسدة. يدعي معرفة الغيب بها، معرفة المسروق ومكان الضالة، بأقيسة فاسدة وخيالات شيطانية، وربما تنزلت عليه الشياطين لتخبره بمكان المسروق وبالسارق وبمكان الضالة ونحو ذلك، والشياطين لا تتنزل إلا على الأفاكين الكذابين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، أفاك كثير الكذب، كثير الإفك، والإفك هو أشد الكذب، وأثيم أي كثير الإثم. ولماذا سمي العراف عرافا؟ لأنه يدعي المعرفة. وما الفرق بينه وبين العريف أو العريف؟ الفرق بينه وبينه واضح، فالعراف يدعي معرفة الأمور الغيبية بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، أما العريف فهو بمعنى العارف أو القيم بأمور قومه، المتعرف على أحوالهم. وأيما أخبث العراف أم الساحر؟ عندكم الساحر، نعم الساحر أخبث وأشد. لحرصه على الإفساد وزرع الفتن بين العباد، يقول الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وعلام تطلق العرب اسم العراف، هناك إطلاق عند العرب لاسم العراف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، الذي يحسن زجر الطير عندهم يسمى عائفا ويسمى عرافا، عائفا أو عرافا. وعلى كل لا ينبغي الاغترار بهؤلاء، فهؤلاء الذين يدعون معرفة أمور غيبية لا يجوز الاغترار بهم، ولنتأمل فيهم قول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا من باب الاستدراج لهم. قال: يستدل بها على المسروق، أي الشيء المسروق، ومكان الضالة، أي المفقودات، ونحو ذلك من الأمور المخفية على الناس. قال رحمه الله: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. أولا، انظر لكلام شيخ الإسلام المذكور هاهنا مجموع الفتاوى، فقد ذكر في مجموع الفتاوى المجلد 35، وشيخ الإسلام هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، عندك يا أبا عمر ما اسم ولد شيخ الإسلام، العباس أم غيره؟ لا يوجد. طيب، لا يوجد، فلماذا تكنى بأبي العباس؟ لا بأس، لا بأس. طيب، شيخ الإسلام لم يتزوج، وسبب ذلك يرجع إلى انشغاله الكبير بأمور الجهاد والعلم والدعوة والتعليم وقلة الرغبة في الزواج، أي قلة الشهوة. وقد تكنى بأبي العباس، والكنية جائزة لمن ليس له ولد، كما في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تكنيها بأم عبد الله. مرت ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، وفي هذا المقطع مما ذكره المصنف ذكر أقوالا أخرى في تعريف العراف. من هو العراف؟ ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. فقوله هنا وقيل أتى بها على صيغة التمريض، وهي الصيغة التي توحي بالضعف، إشارة إلى أن المعتمد في تعريف العراف هو الأول، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله. وقوله هو الكاهن بمعنى أن العراف والكاهن اسمان لشيء واحد، والجامع المشترك بينهما أن كل منهما يدعي معرفة المغيبات وبواسطة الشياطين. ثم ذكر من هو الكاهن، قال هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا ألصق ما يذكر في شأن الكاهن، وإلا فلو أخبر عن المغيبات الحاضرة أو الماضية فإنه يعد من الكهانة، للمستقبل أو للحاضر أو للماضي، لكنه في أمر المستقبل هو الأكثر. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، قوله وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي أن هذا تعريف للعراف الذي يخبر عما في الضمير، والضمير المراد به المضمور، وهو ما تضمره في النفس، ويصعب الوقوف عليه، ما تضمره في نفسك ويصعب الوقوف عليه، هذا المراد بالضمير. فهو يخبر عما في الضمير، عما في النفس، ويصعب الوقوف على ذلك الأمر، إلا بادعاء علم الغيب. قال ونحوهم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقد مر ذكر الفرق بين الكاهن والمنجم والرمال والعراف، فمن يأتي بالفرق عندك يا سليمان؟ يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أنه مربوط بعلم النجوم. طيب، الرمال ماذا يعمل؟ برمي الحصى أو بماذا؟ بضرب الحصى أو بالخط في الأرض. طيب، هذا الرمال يضرب على الرمل بالحصى أو يخط فيه خطوطا؟ نعم، العراف الذي يخبر عن المغيبات من الضالات والمسروقات. طيب، والكاهن الذي يستدل بما استرق من السمع على مغيبات. طيب، هذه الأسماء قد يجمعها شيخ الإسلام، يقول قد يجمعها اسم العراف، يقال للكاهن وللمنجم والرمال عراف. قال ونحوهم، أي من مثل الذين يقرؤون الكف والفنجان، أو الذين يكتبون البروج في الصحف والمجلات ويقول إذا ولدت في ذلك البرج فسيحصل لك في هذه السنة أو في هذا الشهر كذا وكذا، وهذا معدود في الكهانة، قراءة الكف أو الفنجان بطريقة غريبة، هذا كله من الكهانة. قال رحمه الله، وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر ما حاله؟ ذكره المصنف من غير عزو، وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ولفظه رب معلم حروف أبي جاد، رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وهذا الحديث موضوع فيه خالد ابن يزيد العمري، كذبه أبو حاتم ويحيى، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، يروي الموضوعات عن الأثبات، فبهذا اللفظ هو موضوع، لكن اللفظ الذي ساقه المصنف صحيح. هذا الأخير لم يرد موقوفا، بل أورده الطبراني مرفوعا، بخلاف الذي بين أيدينا، إنما ورد موقوفا عن عبد الله بن عباس. وما مناسبة هذا الأثر للباب وللتوحيد؟ مناسبة هذا الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم باعتقاد أن لها تأثيرا، كل هذا يدخل في الكهانة والعرافة، ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. ومناسبة الأثر للتوحيد أن كتابة أبي جاد والنظر في النجوم لادعاء علم الغيب مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. ما هما؟ ما هو المنافي للتوحيد؟ النظر في النجوم وكتابة أبي جاد. فما كتابة أبي جاد؟ نترك الحديث إلى الغد. طيب، بالنسبة للخميس سيرجع الخميس ضمن الدروس، لكن من الخميس القادم غير المقبل هذا، ولكن الأسبوع القادم خميس موجود يا أبا أيوب، سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. هي خطوط ينظر إليها الكاهن أو المنجم أو العراف، ينظر إلى هذه الخطوط بطريقة شيطانية، تمام، ليبين له أن حظك منه كذا، وأن هذه الخطوط التي تراها يعني شياطين تلعب به، تلعب به ويدعي معرفة الغيب ويبين لك أن نصيبك كذا وحظك من هذه السنة كذا يا أمان. المهم حتى تغتر، نسأل الله العافية.